السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة بعد صلاة عشاء يوم الأحد العاشر من شهر رجب من سنة 40 بعد 400 وألف، الموافق 17 من شهر مارس من السنة 19 بعد 2000، ومع المجلس 26 من مجالس شرح كتاب الإحكام لأصول الأحكام للعلامة أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وطيب أثره. ذكر 4 أوجه للجمع بين النصوص، وأنه لا خامس لها، إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر، ويكون أحدهما حاضرا والآخر مبيحا، ويكون أحدهما مبيحا والثاني عافيا، فواجب ها هنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني. الوجه الثاني أن يكون أحد النصين موجبا بعض ما أوجبه النص الآخر، أو حاضرا بعض ما حضره النص الآخر. الوجه الثالث أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما، أو بزمان ما، أو على شخص ما، أو في مكان ما، أو عدد ما، ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما بكيفية ما، أو في زمان ما، أو مكان ما، أو عدد ما، ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهما ونهي عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخر. وقال إن الثالث هذا من أدق ما يكون. طيب، الوجه الرابع مسألة إيه؟ استثناء، ترجيح أحد الاستثناءين على الآخر ببرهان آخر. طيب، قال أبو محمد: وإن أمدنا الله تعالى بعمر
وأيدنا بعون من قبله، فسنجمع في النصوص التي ظاهرها التعارض كتبا كافية من غيرها إن شاء الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الوجوه التي فيها بعض الغموض قد بيناها بتوفيق الله عز وجل، لا إله إلا هو. قال أبو محمد، وقفنا هنا، وها هنا وجه خامس. ظن أهل الجهل، ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه أصلا، يعني بعض الذين لم يتفقهوا في دين الله ظنوه تعارضا ولا يوجد فيه تعارض من أصل ولا إشكال. وذلك ورود حديث بحكم ما في وجه ما، وورود حديث آخر بحكم في ذلك الوجه بعينه، يعني بحكم آخر، ورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه فظنه قوم تعارضا، وليس كذلك، ولكنهما جميعا مقبولان ومأخوذ بهما ونحو ذلك. ونحو ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود بالتطبيق في الركوع، وروي من طريق أبي حميد وضع الأكف على الركب، فهذا لا تعارض فيه، وكلا الأمرين جائز، أي ذلك فعله المرء أحسن. في البداية كان الركوع تجعل هكذا وتنزل تركع، تفضل افعل هكذا، لا أخليك عندك، خليك عندك عاد، افعل هكذا، تنزل بين هكذا، لف لإخوانك، لف لإخوانك هكذا، هذا كان في البداية. ثم جاء الأمر بوضع إيش؟ الأكف على ركب، فصار ناسخا. أبو محمد يقول لا، كلا الأمرين جائز، لكن الصحيح أن الأمر بوضع الأكف على الركب هو ناسخ لإيش؟
للتطبيق.
التطبيق اللي هو هذا، تجعل هكذا وتطبق بين كفيك هكذا، بين وتنزل وتنزل وتجعلهما بين الركبتين أو بين الفخذين، هذا كان في البداية. ثم نسخ بإيش؟ بأن تضع أن توضع الأكف على الركب. فهو يعني يقول وظن، لا هو لا يوجد تعارض لأن التطبيق صار منسوخ، وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه ظل يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبلغه الناسخ، والإنسان مطالب بإيش؟ بما علم، الإنسان لا يحاسب إلا على ما علم، أما ما لم يعلم فلا فهو معذور عند الله عز وجل. قال أبو محمد إلا أن يأتي أمر بأحد الوجهين فيكون مانعا من الوجه الآخر، وقد وجدنا أمرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالركب فخرج عن هذا الباب، وصح أن التطبيق منسوخ بيقين على ما جاء سعد عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، إنا كنا نفعله ثم نهينا عنه وأمرنا بالركب، حديث أخرجه الجماعة. إذن هو يقول إيش؟ إن هذا لا تعارض، وإن كلا الأمرين جائز، لكن جاء حديث سعد رضي الله عنه فصح أنه إيش؟ ناسخ، فخرج عن إيش؟ فخرج عن هذه القاعدة. لكن من هذا الباب اغتساله صلى الله عليه وسلم بين رطئه المرأتين من نسائه صلى الله عليه وسلم، وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخرهن غسلا واحدا. طيب، حديث الاغتسال ضعيف، اسناده فيه ضعف، أما حديث أنه يطوف على جميع النساء بغسل واحد ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، فهذا كله مباح، وهذا إنما هو في الأفعال منه عليه الصلاة والسلام لا في الأوامر المتدافعة، يعني المسألة هذه إن هذا جائز وهذا جائز إذا كان في إيش؟ في الأفعال، أما الأوامر لا، الأوامر فيها ناسخ ومنسوخ. ومثل ذلك ما روي عن نهيه في نسخة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. وأحل لكم ما وراء ذلك بنص الآية الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جائز بنص الآية، لكن الحديث جاء إيش مخصصا، جاء وخصص، ما نقول نسخ إنما خص، فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نهى تعالى عنه في هذه الآية المذكورة، يعني يضاف إليه فيجمع بأن إيش الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أنه إيش يعني مخصوص من إيه من عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فيكون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إيه محرم بسنة بالوحي الغير متلو. وهنا نسأل السفهاء الذين يعني يردون كثيرا من الأحاديث يردون السنة النبوية، فنقول ماذا؟ هل يجمع بين المرأة وخالتها؟ وأيضا يعني أذكر ما حدث من العمل الإجرامي الإرهابي القذر الصليبي الحاقد في نيوزيلندا، يعني الإعلام اليهودي الملعون الصليب الحاقد لم يتكلم عن هذا، ولو أن مسلما لطم يهوديا أو نصرانيا أو كافرا لأقيمت الدنيا والإرهاب وما الإرهاب وحرب على الإرهاب والإرهاب والإرهاب، أما قتل 50 مسلما وجرح 50 آخرين فليس بإرهاب وليس وتقام الدنيا وتقعد على المسلمين، مع أن دم المسلم الواحد أعظم من الدنيا كلها، لكن للأسف اجتمع أهل الكفر مع المتواطئين مع أهل الكفر من الماسونين المجرمين والعلمانيين القذرين على دين الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. نحن نقول إن ما حدث إن شاء الله قتلنا في الجنة وهم ماتوا بحسن خاتمة، فنسأل الله أن يجعلهم من الشهداء وأن يجعلهم من أهل الجنة، لكن هذا يدلنا على حقد صليبي دفين وأن ما يدعى ويقال، وأيضا يجب أن ينظر بعد ذلك إذا كان يعني قتل المسلمين يعد إرهابا فمتى، فما الذي يكون إرهابا إذن قتل مسلمين عزل كان من عادة العرب، وأنا لا أخاطب هذا الملعون أسأل الله أن يلعنه بلعنات تدخل معه في قبره هو ومن رضي بفعله أو دافع عنه أو لم ينكر بقلبه ما فعل، أسأل الله أن يلعنهم جميعا بلعنات تدخل معهم في قبورهم. كان من عادة العربي الفارس الشجاع إذا رأى فارسا نائما وهو عدوه يقول قم خذ عليك سلاحك، أما قتل المسلمين العزل فهذا ما يفعله إلا نذل خسيس مأجور مدفوع، وإلى الله وحده نشتكي، يعني إلى الله وحده المشتكى، وإن كنا نحزن على إراقة دماء المسلمين إلا أن هذه إرهاصات لنصرة الدين، والله غالب على أمره. وإذا كنا لا نستطيع أن ندفع عن دماء إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها فالذي سيدفع عنهم هو رب العالمين سبحانه. إذا عجز أهل الحق عن الدفاع عن الحق فإن الذي سيتولى المعركة بنفسه رب العالمين سبحانه، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أين التشدق بالحرب على الإرهاب والإرهاب والإرهاب والإرهاب؟ إذا كان قتل المسلمين العزل لا يعد إرهابا فلا يوجد إرهاب على وجه الأرض، لكن الإرهاب ما يوجد إلا من المسلمين فقط، ونظل ندندن حول الإرهاب وما الإرهاب والإرهاب كأن المسلم هو إرهابي، كأن من يصلي الصلاة الخمس أصبح إرهابي، وهذا الفاجر المجرم الملعون الذي فعل ما فعل وغيره، ألا يعد هذا إرهابا؟ أيسكت عن مثل هذا؟ لكن فليعلم كل إنسان قرب أو بعد أن الله غالب على أمره، والمقصود منا أن ننصر دين الله عز وجل، وأن نغضب، أن نغضب وأن ندعو، ما عندنا إلا الدعاء، ما نملك إلا الدعاء وكفى به، فإننا ندعو القوي العزيز القهار الجبار سبحانه وتعالى. هم ماتوا وقتلوا بأعمارهم، عمرهم انتهى، وأراد الله لهم حسن الخاتمة، أن يموتوا بعد صلاة وهم على وضوء وصلاة أو وهم في الصلاة، لكن هذه إرهاصات لنصرة دين الله عز وجل، وإن الله عز وجل سيمكن لدينه، لكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبدلا من أن نشيع ونذيع في الأرض يمينا وشمالا الإرهاب والحرب على الإرهاب والإرهاب والإرهابيون، وما قتل مسلم كافرا حتى يعني يفعل ما يفعل، فما بالنا بمئة من المسلمين في لحظة، في لحظة، ومن جرمه وإجرامه أنه يصور هذا، وكأنه يعني كأن هناك من طمأنة افعل ما تريد وصور ولن يتجرأ أحد عليك. فالمسلمون نوم أو المسلمون موتى لا يغارون على دمائهم، لكن هذا ديدن هذه الأمة، تذل فترة ثم تأتيها العزة ثانية، لأنها أمة ترتبط بالله جل وعلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نحن مع شدة إذا سود الليل وزاد ظلامه اقترب بزوغ الفجر، اقترب لا يقترب بزوغ الفجر وظهور النهار إلا بسواء إلا إذا سود الليل، فإذا اشتدت ظلمة الليل أقبل الفجر، فإذا اشتد الظلم والإجرام على المسلمين تأتي رحمات الله سبحانه وتعالى، وما من نقمة إلا وتتبعها نعمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز أهله وأن يجعلهم من الشهداء وأن يتغمدهم برحمته وأن يحسن لنا ولكم الختام بمنه وكرم رحمته. فكل ما نهى فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم مضافا إلى ما نهى تعالى عنه في هذه الآية المذكورة، يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا حرم بالسنة، فكان مضافا إلى كلام الله جل وعلا، والكل وحي من الله. ومثل ما حرم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لحوم الحمر والسباع وذوات المخالب من الطير، حديث أنا أذاني حديثان تحريم الحمر الأهلية جاء عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، والحديث تقدم تخريجه، والثاني جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنه منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحديث عند مسلم وغيره. فكان مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، فكان ما حرم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مضافا إلى ما في هذه الآية ومضموما معه، يعني يضاف ويضم، فهذا هو إيه؟ المحرمات. وكذلك ما روي من مسحه عليه الصلاة والسلام برأسه ثلاثا واثنتين، حديث الثلاث إسناد حسن لكنه شاذ يعني ضعيف، وحديث المسح الاثنتين أيضا ضعيف، أما الواحدة مسح الرأس مسحة واحدة فهذا هو الصحيح. وعلى ناصيته وعلى وعمامته عند مسلم وغيره، وعلى عمامته فقط عند البخاري وغيره. فكل ذلك مضموم بعضه إلى بعض وشرائع لازمة كلها، يعني وامسحوا برؤوسكم. وقد سقطها هنا قوم أساءوا النظر جدا فقالوا إن ذكر بعض ما قلنا في نص ما وعدمه في نص آخر دليل على سقوطه. لا، يعني يخص، يكون مخصوصا، يكون ناسخا كما تقدم، كل هذا معلوم عند أهل العلم. قال أبو محمد: وهذا إقدام عظيم وإسقاط لجميع الشرائع، ويجب عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر في كل آية وفي كل حديث فهي ساقطة، وهذا كفر مجرد، لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى وأشهد إذا تبايعتم ولم يذكر الافتراق، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان فلم يذكر الافتراق، دل ذلك على سقوط حكم الافتراق وعلى تمام البيع دونه. يعني هو يقول حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هو يقول يجب أن نضم النصوص إلى بعضها، آيات كانت أو أحاديث، فلا فرق بين هذا الكلام وبين من قال لما لم يذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الآية المذكورة النهي عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة وعن بيع الخمر والخنازير وجب أن يكون كل ذلك مباحا، كأنه يرد على المجرمين الذين في عصرنا. ولما لم يذكر الله تعالى في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه الآية، إن العذرة حرام وإن الخمر حرام، وجب أن يكون حلالا، يعني ويقول يكون حلالا يعني على أساس الآية إذا لم يضم إليها الحديث، فأريد أن يقول يجب أن تضم النصوص بعضها إلى بعض سواء كانت آيات أو أحاديث. انظروا سويا، انظروا سويا. وهذا الكلام مع أنه كفر فهو ساقط جدا، لأنه لم يجز تكرير كل شريعة في كل حديث، ولو لزم ذلك لبطلت جميع الشرائع أولها عن آخرها، لأنها غير مكررة في كل آية ولا في كل حديث. يعني ما ينبغي أن نطالب بالتكرار، إنما تجمع الأدلة ويضاف بعضها إلى بعض ونفتي بمجموعها، والباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته من جانب، والإنسان إذا كان يفتي في مسألة ما لم يبحثها بحثا دقيقا سيخطئ. قال أبو محمد: ويبين صحة ما قلنا منه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل من أفعاله، قول الله عز وجل مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هو يقول يجب أن نضم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن الكريم، يجب أن نضم الوحي الغير متلو إلى الوحي المتلو في كل مسألة. أما أن تقول أنا سأفتي بالقرآن فقط ولا آخذ بالسنة فهذا كفر مجرد. فأخبر عز وجل أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من عندي تعالى كالقرآن في أنه وحي وفي أنه كل من عند الله تعالى، وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الائتساء به عليه الصلاة والسلام. فلما صح أن كل ذلك من عند الله عز وجل وهو القرآن والسنة، ووجدناه عز وجل قد أخبر أنه لا خلاف، في النسخة الأخرى لا اختلاف، فيما كان من عنده تعالى صح أنه لا تعارض، يعني لا يوجد تعارض بين القرآن وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة، يعني القرآن والسنة الصحيحة كل هذا متفق لا خلاف فيه. لماذا حاتم؟ لأن الكل من عند الله، لأن الكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما صح أن كل ذلك من عند الله عز وجل، ووجدناه عز وجل قد أخبرنا أنه لا خلاف نسخ الاختلاف فيما كان من عنده تعالى، صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة. وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض، أو ضرب الحديث بالقرآن، يعني لا يجوز أن تضرب النصوص بعضها ببعض، ولا أن يقال القرآن يخالف السنة، أو السنة تخالف السنة، أو السنة تخالف القرآن، أو القرآن يخالف القرآن، بل لا يوجد تعارض إلا في عقل أو في قلوب بعض الناس، لكن على الحقيقة لا يوجد تعارض في شيء من وحي الله سبحانه وتعالى. وأنه كله متفق طيب، وأصح أن ليس شيء من ذلك مخالف لسائره، علمه من علمه وماذا وجهله من جهله، إلا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة العقل الذي يقود إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والحديث، وبالله تعالى التوفيق. يعني الإنسان إذا ظن شيئا متعارضا فليتمهل وليطلع ولينظر في لغة العرب، وقبل هذا ينظر في بالنسبة لنا نحن المتأخرين ننظر في كلام أئمتنا وعلمائنا السابقين، فسنجد أنه لا تعارض أصلا بين آية وآية، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث، إذ الكل وحي من عند الله، والمقصود بالحديث الحديث الصحيح. وكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض، ومضاف بعضه إلى بعض، ومبني بعضه على بعض، إما بعطف وإما باستثناء، وهذان الوجهان نعني العطف والاستثناء يوجبان الأخذ بالزائد أبدا. يعني الكل القرآن والسنة كأنه نص واحد، إلا ما كان يوجد فيه استثناء أو عطف، فيجب الأخذ بالزائد، سواء كان الزائد وحيا غير متلو أو كان وحيا متلو. الوحي المتلو القرآن الكريم، والوحي الغير متلو السنة النبوية. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة عطارد، إذ قال لعمر رضي الله عنه: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم بعث إلى عمر رضي الله عنه حلة سيراء من الحرير، فأتاه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أبعثت إلي هذه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، وفي بعض الأحاديث: إنما بعثتها إليك لتصيب بها حاجتك، أو كلاما هذا معناه. يعني يلبس هذه من لا خلاق له، لبس الحرير الخالص. وأرسل إلى عمر رضي الله عنه حلة من الحرير، فكيف؟ قال: لا، أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها. فأهداها عمر لأخي له مشرك بمكة، إنما لتنلبي حاجة، لتهديها، لتبيعها، لأنها ليست محرمة لذاتها. الحرير ليس محرما لذاتها، حرير على الرجال فقط ومباح للنساء. والحرير يجوز أن يكون أربعة أصابع كحلية في الثوب، طيب، لكن الخالص المصمت هذا لا يجوز إلا في حالة إيش؟ المرض. لما ألبسه الزبير وعمر. ففي هذا الحديث تعليم عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ بها كلها، لأنه عليه الصلاة والسلام أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء، وأمر عمر رضي الله عنه أن يستثني بذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط. يعني التحريم في إيش؟ في أن يلبسها الرجال فقط، لكن أن تشتريها وأن تبيعها وأن تلبسها النساء وأن تهديها وأن كل هذا لا حرج فيه، لكن الحرام فيها في إيش؟ في أن يلبسها الرجال فقط. وألا يتعدى ما أمر إلى غيره، وأنه لا تعارض بين أحكامه صلى الله عليه وسلم. فهذا تطبيق عملي ممن؟ من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الجمع بين النصوص. نعم. قال أبو محمد: وفي هذا الحديث إبطال القياس. دخلنا إلى إيش؟ إلى الدندنة، إلى إبطال القياس الباطل. لكن ليس يعني أن يبطل كل قياس، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع. طيب ما هنا نحن نقول يا أبا محمد وهذا يبطل العموم، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحمله على العموم، وهو لا يقول بذلك. يعني الأولى أنه كان بدلا من أن يقول إبطال القياس أن يقول إيش؟ إبطال العموم، لأن عمر حملها على العموم ولم يقص، إنما حملها على العموم. لكن هو أبو محمد عدو للقياس، أبو محمد عدو للقياس. وطبعا هو القياس، القياس الباطل، القياس الباطل. أما القياس الصحيح فلا شك أنه نفسه وقع في ذلك، ونفسه وقع في ذلك. ومن أعظم من رد عليه في ذلك العلامة ابن أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهناك من العلماء من يرجح أنه أعلام الموقعين، وإن كنت أنا أميل للكسر، إعلام الموقعين. لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك باطل. طب هو أراد أن يعمم الحكم، ما أراد أن يقص مقاس، إنما عمم الحكم. وفيه أيضا أن حكمه صلى الله عليه وسلم في عين ما حكم على جميع نوع تلك العين، لأنه إنما وقع الكلام على حلة سيرة كان يبيعها وطارد، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك الحكم جار على كل حلة، حلة إيش؟ حرير. وأخبر أن ذلك الحكم لا يتعدى إلى غير نوع اللباس، يعني لبس الحرير فقط، والمحرم على الرجال، ما عدا ذلك فلا. وهذا نص قولنا في عموم الحكم وإبطال القياس. ما شاء الله. عمر رضي الله عنه ما قص إنما قال بعموم، بالعموم، أنه يعم اللبس ويعم الإهداء ويعم البيع ويعم الشراء ويعم ما قاس عمر رضي الله عنه. قال أبو محمد: وقد استعمل قوم بعض الوجوه الذي ذكرنا في غير موضعه، ونحن نوقف على ذلك ونري منه طرفا ليتنبه الطالب للعلم على سائره إذا ما ورد عليه إن شاء الله عز وجل، وما توفيقنا إلا بالله تعالى. وذلك أننا قد قلنا باستعمال الحديثين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخر بأن يستثنى الأقل من الأكثر، فيستعمل الأقل معاني على عمومه، ويستعمل الأكثر معاني حاشا ما أخرجنا منه بالاستثناء المذكور على ما بينا قبله. فورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها لبول أو غائط. طيب حديث الصحيح. وورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيح أنه أشرف على سطح فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين وهو مستدبر القبلة. قال أبو محمد: فقال قوم: نستبيح استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ونمنع منه في الصحاف. قال أبو محمد: فأخطأ من وجهين، أحدهما تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره، وليس في الحديثين في شيء من الحديثين نص ولا دليل على ذلك. هو أبو محمد يريد أن الرسول عليه السلام يقول البنيان والصحراء، غير هذا يقول ما يريد. طب هم الذين قالوا بالفرق من أئمة الفطاحل الكبار ما جمدوا على الظاهر جمود أبي محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار، وفي داخل البنيان فعل، وضحت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مطلقا، فهذا يعم الصحراء ويعم البنيان، ثم فعل في داخل البنيان ففرقوا بسبب فعله عليه الصلاة والسلام في داخل البنيان بين الصحاري والبنيان. فلا داعي لتهويل أبي محمد رحمة الله تعالى عليه. يعني هنا يقول إيش؟ تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره، وليس في شيء من الحديثين نص ولا دليل على ذلك، لا يوجد دليل. إن عندنا النهي يعم هكذا، وعندنا الفعل في داخل البنيان. يلزم من هذا، هل هناك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أو استدبر في الصحاري؟ إن قلنا لم يفعل ذلك في الصحاري، فمفهوم النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين البنيان وبين الصحراء، فلا داعي للتهويل من أبي محمد عليه رحمة الله. بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبعض رواة الحديث النهي قد أنكر ذلك في البيوت، فلو عكس عاكس فقال بل يستباح ذلك في الصحاري ولا يستباح في البنيان، هل كان يكون بينهم وبينه فرق؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخذ بعموم حديث إيش؟ النهي، ولعله لم يبلغ حديث ابن عمر وانتهي، ولذلك كان ثم هو ما أنكر، إنما ذكر حديث النهي وانحرف قليلا. هو روى حديث النهي، فلعله لم يبلغ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ومثل هذا في دين الله تعالى لا يستسهله ولا يتمادى عليه بعد أن يوقف عليه ذو ورع. طيب يعني ما دخل الورع والتقوى؟ وهذا فقه أيضا لقول الله ولا تقف ما ليس لك به علم. هم لم يقفوا ما ليس لهم بعلم بل لهم به علم، والذي قلنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مع آيات كثيرة تسجل عن ذلك. طبعا هو أبو محمد يهول إذا وجد ذلك، يهول بالآيات والأحاديث. وليس في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنيان. تفضل، كيف هو على سطح بيت حفصة رضي الله عنه؟ أما هذه سقطة من أبي محمد، لا ليس أوهاما إن جت الحق، يعني ده هي أكبر. وليس في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنيان، فماذا يعني؟ أين كان؟ ونحن نسأل أين كان؟ ويقول ارتقيت على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بيت حفصة. بل قد وصفت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يأنفون من اتخاذ الكنوف في البيوت. ماذا كان في البداية؟ في بداية الأمر، ثم اتخذوها بعد ذلك. وأنهم كانوا يتبرزون خارج المنازل، هذا كان يعني اسمع لحديث الإفك. ولفظ ذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا قبل أن نتخذ الكنف. وهذا اللفظ يوضح وهم ابن حزم رحمه الله تعالى أنهم اتخذوا الكنف بعد ذلك. يعني هو يغالط رحمة الله تعالى عليه، أو جاهلا أو نسي. والرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتبرز أبعد، هذا إذا كان في الصحراء. وليس لأحد أن يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما إذ أشرف من السطح رأى بنيان إلا كان متكهنا. والله هذه مغالطة، مغالطة كبيرة جدا من ابن حزم. من المتكهن؟ هذا كان هو يقول رقيت على بيت حفصة. كيف ما يكون في بنيان؟ وأنا هذا يعني كلام عجيب جدا من أبي محمد ومن جنوده على الظاهر، وأنه في أوقات قد يلوي بعض الأدلة رحمة الله تعالى عليه. فهذا وجه، ووجه باطل كما رددنا عليه. والوجه الثاني أنه حتى لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان في بنيان، بل هو يقينا كان في بنيان. وإذا ابن حزم إما أنه أوتى من يعني من غفلته، أو أنه أوتى من أنه ما نظر في الحديث أو تعامى عن هذا الحديث رحمة الله تعالى عليه. فليس في ذلك الحديث إلا الاستدبار وحده. أيضا سهل خلاص نقول معك بالاستدبار وحده ونقول في ظاهر الحديث. فبأي شيء أحلوا استقبال القبلة بالغائط ولا نص عندهم فيه؟ وليس إذا نسخ أو قص بعض ما ذكر في الحديث وجب أن ينسخ أو يترك سائره. فإن قالوا بل يترك، يعني يترك سائر الحديث، يعني كانوا متحكمين في دينهم، ما قالوا هذا ومسقطين لشرائع الله عز وجل بلا دليل. ما شاء الله تهويل. ورحم الله أبا محمد. أنا أتعجب ماذا لو رأى بعض السفهاء عصرنا من يقول إن الإنسان لو لبس واقي وجمع المرأة ويحائط فلم يجمعها في حائط، ولو فعل الفاحشة مع امرأة فليس بزاني، والذي يقول إن أبا جهل أبا لهب يدخل الجنة، والذي يقول يعني ماذا لو رأى أمثال هؤلاء المجرمين، ماذا كان سيقول عليه رحمة الله؟ يعني إذا كان مجرد أنهم قالوا إن يعني لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، قال إنهم مسقطين لشرائع الله عز وجل، فما باله بمن نحى دين الله عز وجل بالكلية، بل بيحارب دين الله عز وجل بالكلية، ما باله يعني سبحان الله. فإن قالوا بل يترك كانوا متحكمين في الدين ومسقطين لشرائع الله عز وجل بلا دليل. وسنوعب الكلام في هذا الفصل في باب الخصوص أو النسخ من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. ولزمهم أيضا أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكسب الحجام، ثم أباح كسب الحجام أن يستباح حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكل، لأن كل ذلك مذكور في حديث واحد، وإلا كانوا متناقضين. لا، ليسوا متناقضين، بل التناقض في عقلك أنت. لماذا؟ لأنهم أحلوا ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقوا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم. وقالوا يكره ثمن الحجام إذا كان إيش؟ باشتراط. أما إذا لم يكن باشتراط وأنت تعطيه فلا حرج. فهمتم؟ يعني أبقوا أولا مهر البغي، يعني إيش؟ يعني ما يدفع للزانية. واحد أعجب فاجرة من الفاجرات، أعطاها مليون اثنين مليون، أعطاها طائرة. ما هو مش كل الفجرات بمئة جنيه ومئتين جنيه، لا، في فجرات بمليون واثنين مليون وعشرة مليون وطائرة. نسأل الله العافية. يعني الأم المثالية ما هي واحدة، نسأل الله العافية. بس وإلى الله وحده نشكر من ظلم أهل الزمان. فيعني هناك من الليلة بمليون واثنين وعشرة وعشرين وبطيران وبواخر وعادي جدا، يعني الحمد لله الخير موجود والدنيا الحمد لله واسعة لهؤلاء لأمثال هؤلاء. فالبغي أجر الزانية حرام، وحلوان الكاهن ما يدفع للصحرة والكهنة والفجر المجرمين الذين يدعون علم الغيب، وثمن الكلب. طب كسب الحجام الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى لأبي طالب دون اتفاق. فعلماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ماذا قالوا؟ قالوا بتحريم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو محمد هنا يلزمهم بدلالة من أضعف الدلالات، وهي دلالة الاقتران، والخيل والبغال والحمير لتركبها زينة ويخلق ما لا تعلمون. دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. الخيل يجوز أكلها، لكن حمير محرمة إلى يوم القيامة، والبغل وابن البغل محرم، الكل محرم سواء كان بغلا أو ابن بغل، فالكل محرم. ويبقى الخيل نفس المسألة، ويريد أن يلزمهم بدلالة الاقتران هم لا يلتزمونها. الاقتران يعني إيش؟ قرن الشيء بالشيء، ثمن الكلب خبيث، ثمن حلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله الحجام. في ماذا؟ إنه احتاج معطاء. علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم الأئمة الذين هم أبقى وأورع وأعلم وأجل من أبي محمد جمعوا بين النصوص، وهنا يجمع بماذا؟ قالوا إن يبقى الحديث على عمومه في أن كسب الحجام خبيث. متى؟ إذا اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة وهو إيش؟ لم يشترط. فانظر للفقه الدقيق. أبو محمد يهاجمه، قال لأن كل ذلك مذكور في حديث واحد وإلا كانوا متناقضين. لا، التناقض في عقل أبي محمد فقط، لأن دلالة الاقتران يعني من أضعف الدلالات. قال أبو محمد: ووجه العمل في هذين العملين الحديثين هو الأخذ بالزائد، وقد كان الأصل بلا شك أن يجلس كل أحد لحاجتك ما يشاء، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما موافق لما كان عليه قبل ورود النهي، ثم صار ذلك النهي رافعا لتلك الإباحة بيقين. يرحمك الله. يعني هو يقول إن حديث ابن عمر مبقي على الأصل، وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار ناقل عن الأصل، فالمبقي على الأصل يبقى كما هو، والناقل عن الأصل يكون ناسخا. فكأنه يقول يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحار وفي البنيان، ولا يقين عندنا أن نسخ شيء من ذلك النهي أم لا، فحرم أن نترك يقينا لشك وأن نخالف حقيقة لظن. كلام طيب جدا كتقيت، يعني لا يجوز ترك اليقين للشك، ولا أن نخالف حقيقة لظن ظن. وليس لأحد أن يقول إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متأخر، وإلا كان لغير أن يقول بل حديث النهي هو المتأخر، لأنه قد رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه عند الجماعة إلى البخاري، وإسلامه في سنة الخندق، وأبو هريرة رضي الله عنه، وإسلامه بعد انقضاء فتح خيبر. إلا أن النهي شريعة واردة رافعة لما كان الناس عليه من إباحة ذلك بيقين، ولا يقين عندنا في أن الإباحة عادت بعد ارتفاعها. أبو محمد، القرآن والسنة والإجماع اليقين والبراءة الأصلية، انتبه، عنده إيش؟ البراءة الأصلية. فهذا مبقي على الأصل، وذلك راء ناقل لما ناقل عن الأصل. فالمبقي على الأصل إنك تقضي حاجتك في أي مكان بأي طريقة، وحديث ابن عمر موافق لإيش؟ على الأصل. حديث النهي ناقل، فأبو محمد يقدم الناقل على المبقي. يعني المبقي على الأصل يعني تستقبل تستدبر في الصحراء في البنيان، كان هذا قبل ورود حديث النهي الأصل أن الإنسان يقضي حاجته بأي طريقة في أي مكان. فجاء حديث ابن عمر مبقي على هذا الأصل، وجاء حديث أبي أيوب وغيره ناقلا عن الأصل، فقدم الناقل على الأصل على المبقى على الأصل. ولو صح أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان متأخرا ما كان فيه إلا رفع النهي عن استدبار فقط، وليبقى استقبالها على التحريم. واضح هذا؟ يعني هو يقول إن يعني هو أسلوبه في الجمع هكذا، يعني يدندن حول البراءة الأصلية، يعني يدندن حول مسألة البراءة الأصلية. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما عنده مبقي على الأصل، وحديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، فهو يقدم الناقل على الأصل على المبقي، وهي قاعدة صحيحة. طيب لو افترضنا، هو يفترض أمرا آخر، لو افترضنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بعد حديث النهج، فيقول فإن النسخ يكون في إيش؟
في الاستدبار فقط.
إن الاستدبار فقط هو الذي يكون مباحا، ويبقى البقية على التحريم. في البنيان، البنيان طبعا، في البنيان، وإن كان هو فضل.
وانا عامل شايفانا يقصد ان عمر مفيش دليل ان هو في البنيان، قال ابن عمر لما كان في مكان عالي راى شخصا النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، لان طبعا معلوم ان الانسان على مكان مرتفع لا يشترط ان يرى من فهو اسفل فلا يرى بعيد. يقصد هذا
رضي الله عنه وارضاه، دع يقصد هذا عند النجم. تدري لماذا؟ هو كان في أبراج 40 طابقا
صحراء،
أي صحراء، هذا في بيت حفصة، يعني غرفة طولها في حدود مترين ونصف ثلاثة بالكثير، فماذا يعني؟ أنت تريد أن تعتذر لأبي محمد؟ سهلة يعني، واعتذار طيب، لكن لا نقبل. لأنه يعني أبو محمد الحق رجل فقيه، فقيه كبير جدا، ونحن نحبه لحب علمائنا له، كابن تيمية والقيم والذهبي مثل هؤلاء، وأثنوا عليه لحبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد. لكن يعني هناك بدهيات للعقول، هناك بدهيات للعقول. الآن أنت تقول إن ابن عمر ارتفع في مكان مرتفع، الكنيف كان صغيرا، شيء صغير، وغالب الظن، غالب الظن أن مثل هذا المكان كان للبول فقط، بحيث أنهم كانوا يغتسلون فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في بيت أم المؤمنين ميمونة، وأراد أن يغتلي فوجد ماء، وجد وضوء الماء، فقال من وضع هذا؟ فقالت عبد الله بن عباس، فدعا له، أما يدل هذا على وجود الكنف في البيوت؟ الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل هو أم المؤمنين عائشة، هو نساء بس أشهرهن أم المؤمنين عائشة، وكانت تقول له دعي، ويقول لها دعي، أكان في داخل الغرفة أم في مكان مخصوص؟ في داخل الغرفة، لحظة، أنا أريد إجابة واضحة، في مكان مخصوص أم في داخل الغرفة؟ مكان مخصوص منفصل عن الغرفة. لما كسرت أم المؤمنين الصحفة وفيها الطعام، وأم المؤمنين عائشة التي كسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم صحفة بصحفة وطعام بطعام، أكانت تطهو طعامها في مكان مخصوص أم في داخل الغرفة؟ أجبت، وضح. فاتخاذ القنف كان موجود، لكن كان يعني الروائح الكريهة، فأنا غالب ظني أنها كانت للبول، وهذا نحن رأيناه في بعض الأماكن في اليمن، يوجد مكان فعلا للبول وأماكن أخرى لقضاء الحاجة. طيب، حتى ولو قلنا إنه كان لقضاء الحاجة، لو قلنا إنه كان لقضاء الحاجة وأنه مثلا مكان يسرى، لأن يعني كانت الرمال، نحن رأينا بعض الخيام، خيمة كبيرة، لأن الحياة البادية أفادتنا فيها مكان للمطبخ ومكان للحمام قضاء الحاجة، مكان مخصوص ويغلق. طيب، طب أين تقبل حاجة؟ ما هو على رمح، على المال موجود، والرمال تمتص، فلو حفرت حفرة يسيرة. ثم يقول ابن عمر ردا عليه أو على فهمك الساذج، طيب، إن ابن عمر ماذا قال؟ رأيته على لبنتين، يعني نظر إلى أسفل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت تقول لي إنه في مكان مرتفع؟ اسكت يا محمود، اصبر اصبر، بعيد أو مرتفع، هو يقصد المرتفع. فابن عمر رضي الله عنه رأى اللبنتين، دليل على إيش؟ على النظر الدقيق وعلى الرؤية الدقيقة. فهنا لا شك أن هي المسألة خلافية بين أهل العلم، وأبو محمد انتصر إلى أنه يحرم الاستقبال والاستدبار عموما على عموم الحديث. وعنده إن حديث ابن عمر رضي الله عنه ناقل مبقي على الأصل، وحديث أبي أيوب وغيرنا ناقل على الأصل، فقدم الناقل. هذه قاعدة صحيحة، لكن مسألة الكنف كانت تقف، ويبدو أنها كانت منفصلة، يعني في داخل البيت لكن منفصلة، بمعنى مثلا لو قلنا الغرفة هكذا فبجوارها قطعة لقضاء الحاجة. والدليل على هذا أن بعد حادثة الإفك ما ذكر أنهم أن النساء كانت تخرج للمناصب، ولما نزل الحجاب عمر رضي الله عنه كان يريد أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم أشخاص النساء ما يخرجن مطلقا من البيت إلى القبر. فقد عرفناك يا سودة، كانت امرأة جسيمة رضي الله عنها، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي فقال أذن الله لكم بالخروج في حاجتكم. فيبدو والله أعلم أن بعد نزول الحجاب ما ذكر مسألة الخروج إلى المناصع وإلى وإلى وإلى. ثم الصحاري أو الأرض الرملية تختلف عن الأرض الطينية، ممكن مثلا في الأرض الرملية تأتي ببرميل ماء وتصبه، ما فعلت شيء، ما فعلت شيء، يعني يمتص سريعا. الأرض الطينية ما شاء الله تمسكين. فاتخاذ الكنف كان قد بدأ يتخذ، لكن بطريقة يبدو والله أعلم أنها كانت طريقة بدائية، لكن بطريقة منفصلة، مكان ينفصل بحيث أن رائحة لا تظهر. وأيضا يخدم كلامي هذا أن ابن عمر لما صعد فوق سطح حفصة كان الكنيف هذا أو المكان هذا بدون سقف، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهو عموما هي المسألة كما تعلمون وكما درسنا في الفقه أن المسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاصة أن ابن حزم انتصر إلى القول الذي يقول إيش؟ بالتحريم المطلق في الصحاري والبنيان في الاستقبال والاستدبار. لكن هو الدرس الذي نحن فيه والذي نتعلم منه فيه الجمع بين النصوص، قد نوافقه ونتعلم منه ونتأدب معه في كثير من الأمور، وقد نخالفه، ليس لأننا الذين نخالف بل لأنه خالف الكبار كأحمد ومالك والشافعي والليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء الكبار. ثم في أوقات قد نشتد في الرد لأنه لم يتأدب مع الكبار، فهو كبير من الكبار، لكن إذا لم يتأدب مع الكبار فقد يعني نشتد في بيان بعض الأمور التي زلت قدمه فيها أو أخطأ. نعم الله يسلمك. أي حاجة عندك شيء تقوله؟ خلاص يعني نكتفي. طيب نقف عند الفصل الذي في تمام الكلام في تعارض درس صغير الليلة، معلش يعني هو درس صغير قصير، لكن بحيث نقف عند هذا الفصل إن شاء الله ونأخذه من بدايته. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص إن شاء الله يكون في درس. تريد شيئا؟ تفضل. ها؟ إيش؟ أي لحوم الخيل. نعم أكل على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب لأهلي بتنوير الليل بحل لحوم الخيل وطبع وانتهى أمر، لكن إن شاء الله لو استطعنا نصور يعني نسخا منه. في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وما زال يؤكل في بعض بلدان، وهو لحم حار، ولذلك تجد المغاربة والجزائريين فيهم حرارة شديدة، اللحم حار. أما مذهب أبي حنيفة فيعني يقول إن في جزء حرام ولكن لا نعلم ما هو، طبعا هذا كلام في غاية من المطلق، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها أي حجة. فمذهب يعني معنى الكتاب والسنة وجمهور العلماء على إباحة لحوم الخيل. نعم. طيب نقف إن شاء الله. يا سلام. نقف عند فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا وختم بهذا الدعاء. سمعت؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، للنار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.